السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأنباء في النشرة الإخبارية التي أعدها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. بدأت قوات عراقية وأمريكية مشتركة بإزالة الحواجز الكونكريتية ونقاط التفتيش وفتح منافذ العبور في مدينة الصدر ببغداد. شهود عيان قالوا إن القوات الأمريكية لم تعد موجودة عند مداخل المدينة التي كانت تحاصرها منذ 7 أيام، مشيرين إلى أن الحركة قد بدأت تعود إلى المدينة وأن المواطنين يتحركون بحرية وأن عددا من المحال التجارية فتحت أبوابها. وكان رئيس الوزراء نور المالكي قد أصدر أوامره بإزالة كل نقاط التفتيش في مدينة الصدر وعن مناطق أخرى من العاصمة بغداد للسماح للمرور بالتدفق. بيان صادر عن مكتب المالكي أشار إلى ضرورة أن ينفذ الأمر بسقف زمني لا يتجاوز الساعة 5 من مساء اليوم. ميدانيا قتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب 19 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على موكب الزفاف بحي أور شرق بغداد. فيما قال متحدث باسم مركز التنسيق المشترك للشرطة العراقية والقوات الأمريكية في مدينة تكريت أن 42 شخصا فقدوا بعد أن نصب خاطفون مسلحون كمينا لحافلة صغيرة كانت متجهة إلى بغداد على طريق رئيسي. أعلن قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه في قضية حملة الأنفال ضد الأكراد، أعلن رفع جلسة المحكمة إلى يوم 7 من تشرين 2 المقبل بعد أن استمعت المحكمة إلى إفادات 5 شهود. وكانت جلسة اليوم قد استؤنفت بحضور جميع المتهمين وغياب فريق الدفاع عن صدام، حيث انسحب رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي ومحاميان آخران من جلسة المحاكمة بعد أن رفض القاضي محمد العريبي تنفيذ طلبات للدفاع في عودة المحامين العرب والأجانب. القاضي العريبي قرر تعيين محاميين منتدبين من مكتب الدفاع مرة أخرى للدفاع عن صدام حسين وعن 2 آخرين من المتهمين، الأمر الذي رفضه الرئيس المخلوع معتبرا أنه مخالف للقانون. قالت الحكومة العراقية أن العراق يحتاج إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات 4 أو 5 المقبلة لإعادة بناء البنية الأساسية. هذه التصريحات وردت على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في الكويت بعد اجتماع لمسؤولين من الدول المانحة والأمم المتحدة لبحث جهود إعادة البناء والإصلاح الاقتصادي في العراق. يشار إلى أن دمارا كبيرا أصابت البنية الأساسية في العراق بسبب عقود من العقوبات والحروب خلال عهد الرئيس المخلوع صدام حسين ونتيجة دخول قوات الولايات المتحدة عام 2003 وما عقبه من عمل عنف أعاق خطوات إعادة البناء، ما أدى إلى توقف العديد من المشروعات وتحويل أموال العمار للإنفاق على النواحي الأمنية. أعلن العراق أن 8 دول وافقت على فتح مكاتب لسفارته في عواصمها. وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان إنها تسلمت ردودا رسمية من كل من كوريا الجنوبية وأوكرانيا والدنمارك وسلوفاكيا وصربيا والفلبين وسريلانكا ونيجيريا تضمنت موافقات هذه الدول على فتح سفارات عراقية جديدة في عواصمها. البيان أشار إلى أن الوزارة سترسل قريبا فرقا متقدمة للتهيئة لفتح السفارات هناك الذي يأتي ضمن مسعى أكبر يحاول فيه العراق إعادة فتح جميع مكاتب السفارات العراقية في العواصم العربية والعالمية التي أغلقت بعد نيسان عام 2003. قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصل إن تقسيم العراق من شأنه أن يؤدي إلى عمليات تطهير عرقي وقتل طائفي واسعة النطاق. السفير السعودي الذي كان يجيب عن أسئلة بعد إلقائه خطابا في واشنطن أبدى معارضة شديدة لفكرة التقسيم، محذرا الإدارة الأمريكية من الانسحاب على وجه السرعة من العراق. الفيصل قال إن من المستحيل عمليا تقسيم العراق على أساس طائفي أو حتى عرقي، مشيرا إلى أن هناك العديد من العراقيين مختلطون ببعضهم في كل جزء من العراق، لافتا في الوقت نفسه إلى أن دعاة التقسيم يدعون لزيادة المشكلة إلى 3 أمثالها. لقي 12 شخصا حتفهم جراء فيضانات اجتاحت منطقة الحسكة شمال شرق سوريا المتاخمة للحدود التركية. الصحف السورية أشارت إلى أن سيولا ناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام القليلة الماضية تسببت بغمر أو تهدم أكثر من 300 منزل في حي النشوة في مدينة الحسكة وحدها، فضلا عن انهيار جسر وإلحاق أضرار بمساحات واسعة مزروعة بالقطن والسمسم والذرة الصفراء. يذكر أن منطقة الحسكة هي جزء من محافظة الجزيرة الزراعية التي يمر فيها نهر الفرات ورافده الخابور، وتتركز فيها زراعة القطن الذي يشكل أحد صادرات سوريا الرئيسية. قالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية وافقت على العودة إلى المحادثات السداسية بشأن قدراتها النووية. مسؤول أمريكي أعلن أن المبعوث الأمريكي كريس هيل اجتمع في بكين مع نظراء له من كوريا الشمالية والصين، مشيرا إلى أن واشنطن تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات قبل نهاية العام الحالي. المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته قال أن تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر بعد أن أجرت كوريا الشمالية أول تجربة نووية سيستمر. قالت مصر أن من المفيد لها أن تدخل في تعاون أكبر مع الصين وروسيا بعد أن أعلن في القاهرة أن الرئيس المصري حسني مبارك سيبدأ يوم الأربعاء جولة تشمل روسيا والصين وكازاخستان. وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال للصحفيين تعليقا على الزيارة أن المأمول هو تعميق العلاقات والتفاهم الاستراتيجي، وصفا الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية الصاعدة وذات الإمكانات الهائلة. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتشمل بالإضافة إلى برنامج مو بعيدين الذي سيقدم في ختامها. هناك عدد من التقارير الواردة من مراسلين في بغداد وبعض المحافظات والمتعلقة بتداعيات العطل والاعتصامات على الحياة اليومية للمواطنين، ونتعرف على مشاعر عدد آخر من أهالي العاصمة بشأن عيدية رمضان التي ظلت طريقها بين وزارة التجارة ووزارة المالية. كما أن هناك تعليقا من محلل سياسي حول أهداف زيارة رئيس الجمهورية إلى باريس، كما أن لنا وقفة في العمارة لنتعرف على برنامج لتطوير القابليات القيادية لدى الشباب. نبدأ من بغداد، حيث تأثرت كل مناحي الحياة تأثرا شديدا بالعطل الإجبارية كما يسميها البغداديون، وقد أجرى مراسلنا حسن راشد استطلاعا حول تداعيات العطل والاعتصامات على الحياة اليومية في العاصمة، والحالات الطارئة التي أصبحت قاعدة في الشارع العراقي ما تزال تحول دون انتظام الدوام في الجامعات للعام الدراسي الجديد.
أصبحت محاصرة الأحياء وحالات حظر التجوال المتكررة والاعتصامات الإجبارية التي تفرض على المواطنين تشل جزءا من حياة سكان بغداد، لا سيما الأحياء التي تقع خارج مركز المدينة المعزول عن أطرافه منذ نحو أسبوع لأسباب أمنية. وقد أضاف الاعتصام الذي بدأ الثلاثاء عبئا آخر على المواطنين الذين واصل العديد منهم حياتهم رغم الحواجز الأمنية وحرصوا على المواظبة في الدوام، وإن كان ذلك يضطرهم إلى السير على الأقدام لعدة كيلومترات يوميا.
جينا غير على ندوم غير، بس يعني بهذه الظروف ما يصير دوام، يعني الطريق ساعتين اجي على مدينه الصدر، طريقها قاطع يعني المشتل اللي عسر يعني افتر باب المعظم.
شلون دوامكم؟
والله مثل ما جاي اشوف دوام يعني قليل كلش طلبه، الطرق مسدوده ازدحامات. الصور يعني انا طالع من البيت الساعه 7، وصلت للجامعه الساعه 10:30.
الأسواق المحلية تأثرت تأثرا شديدا بالعطل الإجبارية كما يسميها البغداديون، لا سيما أسواق الفواكه والخضر التي تتطلب تواصلا يوميا مع المزارع والعلاوي التي تقع عادة في أطراف العاصمة أو ضواحيها، الأمر الذي يجعل عملية الوصول إليها بشكل منتظم في ظل القطع المتواصل للطرقات أمرا شاقا، بدأ يلقي بظلاله على وضع تلك الأسواق وعلى أسعار الفواكه والخضر التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال فترة ما بعد عيد الفطر. أزهار تتحدث عن تداعيات العطل والاعتصامات.
والله العطل أثرت علينا تأثير كلش كبير، خصوصا بهاي الفترة، يعني على كل نواحي، كل ناحية من نواحي الحياة اللي احنا نعيشها أثرت علينا هاي العطل، ومرة يقولون حظر تجوال، مرة يقولون عطلة، مرة يقولون اعتصام، ما افتهمنا. يعني احنا ده تأثر علينا بشكل مو طبيعي. فمثلا أبسط الأشياء، تروح للسوق هسه تلقي كل المواد الموجودة بالسوق بايتة، وفوق ما هي بايتة سعرها صاعد. تحشوية ويا أبو البيع أو البقال تقول له مثلا، يقول لك أنا ما أقدر أروح الطريق مسدود، هاي حجة. نوبة يجون، يعني مرة يقول لك البنزين غالي، مرة يقول لك الطرق كلها مزودة، يقول لك إذا أريد أوقف بالصرامات السيارات فد 3 ساعات 4 حد ما أفوت أني من الازدحام والتفتيش. مثلا هاي من ناحية. من ناحية ثانية المدارس يومية جهاننا قاعدين عطلة، حضر تجوال، ما أعرف إيش، بحيث كوش ما يفتهمون، تنتهي السنة هم كوش ما يعرفون. هاي من ناحية. الشيء الثاني، البارحة الدنيا مطر، اليوم مطر بالشوارع، روح شوف الشوارع كلها مليانة مي، المجاري مات المطر كلها طاقة. تروح على أبو البلدية تحكي له الوضعية، يقول لك أنا ما أقدر أطلع، أطلع وما أقدر أطلع، أجلها على يوم ثاني. زين إلى متى؟ حد ما تدخل المجاري لبيوتنا؟
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على بدء العام الدراسي الجديد، إلا أن الحالات الطارئة التي أصبحت قاعدة في الشارع العراقي ما تزال تحول دون انتظام الطلبة في دوامهم. فطلبة الجامعات بدأوا عامهم الدراسي بعد عطلة العيد، رغم أن الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد هو 1 أكتوبر.
هي كلش منهكة للطالب، يعني جيت من البيت للدوام ويرجع من الدوام للبيت والازدحام، وإحنا نطالب الحكومة أنه شوية تبين شخصيتها أكثر. والله يعني احنا اتفقنا بان بس اليوم الدوام، يعني الدوام راح يصير على الاحد الجاي، واذا استمرت الظروف هم كذلك احنا نظل نعطل، يعني الا يسوون مثل حل يعني لهاي الازمه، الزحامات، الانتهاكات الامريكيه لمناطقنا، مداهمات على بيوت المواطنين الامنه.
لقد ترك هذا الواقع اثاره واضحه على حياه البغداديين الذين ما زالوا يحرصون على التواصل مع أي شيء يشعرهم بأنهم ما زالوا يعيشون في مدينة عادية وليست ساحة حرب. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في بغداد، حيث أن مقترح توزيع عيدية رمضان التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق لتكون 10,000 دينار لكل عراقي قبل حلول عيد الفطر استبدلته وزارة المالية لتتحول العيدية من باب وكيل الغذائية إلى شباك مصارف وزارة المالية، كما يذكر ذلك مراسلنا سعد كامل.
يبدو أن ملامح القلق والحيرة قد ارتسمت على وجوه بعض من وكلاء توزيع حصص الغذاء مع مقترح وزارة التجارة في أن يتبنى الوكلاء عملية توزيع منحة العيد، أو كما يحلو للبعض أن يسميها عيدية رمضان، والتي كان مجلس الوزراء قد أقرها في وقت سابق لتكون 10,000 دينار عند متناول كل عراقي قبل حلول العيد على الناس. وكلاء الغذائية وبعد أن صاروا يضربون الأسداس بالأخماس لانقضاء العيد ولم يصلهم أي من مظاريف وزارة التجارة والتي وعدت أن تضع فيها الأموال، وصار البعض يتردد على الوكيل بغير عادته بسؤال يتكرر في الرواح والمجيء: قل العيدية ما وصلت؟ جاءت الإجابة بقرار وزارة المالية، وهي تستبدل مقترح وزارة التجارة بمقترحها الجديد في أن يعود التوزيع عبر مصاريفها العاملة في بغداد والمحافظات، وها هو العيد قد انقضى لتتحول معه العيدية من باب الوكيل إلى شباك المصارف.
هو هذا الإجراء الحقيقي، هو الإجراء الفعلي اللي يجب أن يصير. الناس تروح، لأنه الأذونات السابقة لبعض العوائل مقاربة إلى هذا المبلغ وراح وعانت ما عانت، لأنه أمام ضغط الحاجة الناس تروح.
إجراء توزيع هذه الأموال عن طريق الوكيل
من الناحية النظرية نعم، لكن من الناحية العملية حتى لبعض الوكلاء يرفضون
توزيع منحة العيد عبر المصارف بدلا من وكلاء الغذائية قرب سكن المواطن. أثار حفيظة الشاب وسام فاضل، وهو يدعو إلى إلغاء الفكرة من أصلها.
الإجراء اللي أقدمت عليه وزارة المالية هي عبارة عن تجهيز أرواح البشر للإرهابيين، معناها تعالوا يا بشر تجمعوا حتى تستلمون، وانت يا إرهابي فجر ذول الناس الفقراء. فوجود عدم أنا أعتقد أنه يلغوه أفضل،
يعني راح تروح تصل للمصارف
مرة أشوف لأحد من السوق السوداء ينقص من المبلغ في سبيل انهم ما اروح حتى اجيب المبلغ كامل.
لو كانت عن طريق الوكيل؟
والله انا اشوف الدينات الفاصلات، لان يعني هو الوكيل حصه ما قاعد توصل له اشهر، مو انه بنعطي مبالغ بالملايين تعال يسلموها.
اما الموظفه ابتهال محمود فتقول اي من هذه القرارات لا يعنيني ما دمت لن استلم المبلغ.
انا ما راح اجيبها لان اني بحتي بالحصه، حروح اجيبها اصرف تكسيات اكثر مما هم يعطوني اياها، فالافضل ما راح اجيبها لان حيتعرضون للمخاطر الناس للتفخيخ السيارات المفخخة الأحزمة الناسفة. هو هم يعني بيها خطورة على الوكيل بس أفضل.
الموظف قناة الهادي يقترح إعادة النظر في تلك المكافأة وتحويلها إلى جانب عيني والذي قد يخدم المواطن بعض الشيء.
حتى لو وزارة التجارة مقترحها ماشي وتتوزع المبالغ النقدية عن طريق الوكلاء، زين الوكيل عنده ضمانات يقدر يضمن ويأمن هاي المبالغ، زين ما معرض هو للإرهابيين هم كذلك؟ زين اذا الوكيل سحب سرقت من عنده الفلوس، منو راح يعوض المواطنين؟ احنا نقترح من الحكومه تعيد النظر بها، تعيد النظر بالمكافاه النقديه، تكون مكافاه عينيه احسن، اما جهاز منزلي او زياده بالحصه التموينيه كلحوم او معجون او شغلات ما موجوده حاليا بالمفردات البطاقه التموينيه، فتكون اسهل العمليه والعائله تستفاد منها اكثر.
اما وزاره التجاره وبعد ان عقدت العزم على تبني عمليه توزيع تلك المنحه وهيئت ما يزيد على 20,000 موظف للاشراف على اجراءات التوزيع، تفاجات من رفض مقترحها هذا، وكما اوضح لنا ذلك الناطق الرسمي لوزاره التجاره الاستاذ محمد حنون.
وزاره التجاره بعد قرار مجلس الوزراء مباشره بيوم واحد وضعنا اليات وهيئنا اكثر من 20,000 موظف من ملكات الوزارة تشرف على عملية التوزيع، لكن حقيقة يعني بأسف كبير أنه تلقينا رفض وزارة المالية لمقترحاتنا، وطموحنا أنه الوزارة المالية قد وضعت في الحسبان توزيع المبالغ بشكل يعيد المواطن استحقاقاته.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يبدأ رئيس الجمهورية جلال طالباني يوم الخميس زيارة رسمية إلى باريس على رأس وفد يضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي جاك شيراك. مصطفى صالح كريم أجرى حوارا مع المحلل السياسي محمد عثمان بشأن توقعاته عن أهداف هذه الزيارة والمحاور التي ستطرح خلال المحادثات بين الوفد العراقي والمسؤولين الفرنسيين.
التوقعات بخصوص زيارة الرئيس مان جلال إلى فرنسا جيدة، وأعتقد ذلك لسببين. الأول أن الرئيس مان جلال إضافة إلى كونه رجل الدولة المعروف في المنطقة تربطه علاقات وطيدة بالأطراف السياسية في الجمهورية الفرنسية. ثانيا، إذا عدنا إلى خطاب المندوب الفرنسي في مجلس الأمن بتاريخ 14/9/2006 الذي أكد فيه دعم الجمهورية الفرنسية الكامل للعملية السياسية الجارية في العراق وضرورة انضمام العالم أجمع إلى هذا المسار، وهذا ما يريده العراق والرئيس العراقي، أي دعم العملية السياسية ومتطلباتها. لذلك نتوقع نتائج جيدة ومرجوة من هذه الزيارة.
طيب برأيك خلال هذه الفترة قبل زيارة الرئيس المرتقب إلى فرنسا، سمعنا تصريحات ولقاءات لرئيس العراق، ماذا استنتجت من خلال هذه التصريحات؟ وهل أن بعض منها ستكون محاور للبحث في زيارتي إلى فرنسا؟
بالطبع ستكون محاور بحث في محادثاتي، وأقول بصراحة الرئيس مان جلال ومنذ مدة طويلة وفي جل تصريحاته ومقابلاته يركز على 3 مسائل، وهي الالتزام بالدستور العراقي لحل أغلبية المشاكل، وكذلك تكثيف الجهود المبذولة لإنجاح المصالحة الوطنية، والمسألة الثالثة هي تركيزه على أهمية التعاون الأمريكي مع إيران وسوريا بشأن الاستقرار في العراق. الرئيس مان جلال يرى أن الالتزام بهذه المسائل 3 كفيل بخروج العراق من الوضع الحالي إلى الاستقرار العام والاستقلال.
برأيك هل سيكون موضوع الإرهاب في العراق وموضوع المصالحة الوطنية أو طلب من فرنسا ليكون لها دور في هذه المسائل، هل سيكون ضمن هذه الملاحظات؟
بالطبع الرئيس مام جلال يطلب من القيادات الفرنسية أن يدخلوا مباشرة في هذه الموضوع ويفعلوا نفوذهم في المنطقة لحفظ دول جوار العراق والسياسيين العراقيين على الدخول في المصالحة الوطنية بهدف إنجاح هذا المشروع وإنجاح العملية السياسية في العراق.
مصطفى صالح كريم، إذاعة الأراس الحر السليمانية.
ونتوقف سيداتي وسادتي قليلا في كربلاء، حيث يرى الكاتب والصحفي حامد الحمراني أن على الإعلاميين أن يتعاطوا بحيادية مع الأحداث العراقية، مشيرا إلى أن الإعلام العربي يلعب دورا كبيرا في تأجيج العنف في العراق بسبب عدم حياديته.
يلعب الإعلام دورا مهما في القضية العراقية، ولعل كل الأطراف الفاعلة في الساحة تدرك أهمية هذا الدور، لذلك فقد الكثير من الصحفيين حياتهم لتحامل هذا الطرف أو ذاك عليهم، سيما تلك الأطراف التي تحمل السلاح. الكاتب الصحفي حامد الحمراني يرى أن على الإعلاميين أن يتعاطوا بحيادية مع الأحداث وإن تعرضوا لمخاطر عديدة، كما يعتقد أن الإعلام العربي يلعب دورا كبيرا في تأجيج العنف في العراق.
هو الإعلام هو نقل الحقيقة، يعني احنا تعلمنا الصحافة، الإعلامي هو اللي يتناول الخبر والحدث، من فعل ماذا. خلص إذا تبدي أنت تكون عاطفي أو تجرك بعض الارتباطات، فأنت تتحول من إعلامي إلى شيء آخر، قد يكون إلى سياسي أو إلى شيء آخر. فالإعلام الحر هو الإعلام اللي ينقل الحدث بشكل مصداقية كاملة وبشكل حيادي، وتبقى الإنسان المشاهد أو الإنسان القارئ هو اللي يبدي يحلل، المهم يستلم المعلومة كما هي.
هل كل الإعلاميين بتقديرك يسيرون وفق هذا المبدأ؟ وهل هذا السير أرضى أو يرضي الأطراف الأخرى العاملة في الساحة سواء كانت سياسية أو دينية، سيما ونحن نرى أن الكثير من الإعلاميين قد فقدوا حياتهم في العراق؟
حقيقة هو يجي أكو بعض التعريف أنه العالم الآن هو عالم الإعلام، يعني والحرب الآن هي حرب إعلامية، والنصر فيها الحقيقة لمن يمتلك أدوات الإعلام ويمكن يمكن أن يسيطر على الوضع وعلى الحدث من خلال الإعلام. الإعلام إحنا الآن محاطين بشبكة من الإعلام الحقيقة المؤدلج، يعني يمتلك الأيديولوجية الحقيقة الفاعلة في العراق، وإحنا نعرف العراق الآن بتدخلات كثيرة جدا. فالإعلام العراقي الحقيقة جد ما يكون حيادي وجد ما يكون منصف، لأن غير قادر الحقيقة على مواجهة هذا الإعلام اللي يجي من الخارج، سواء الإعلام الأوروبي أو الأمريكية وحتى العربي اللي
عفوا أستاذ حامد، يعني هل تقصد أن الإعلام العربي وربما بعض الإعلام العالمي يتعاطى بغير حيادية مع القضية العراقية؟
المشكلة في الإعلام العربي، يعني سنريد نقول القنوات معينة تبدي ترجح مسألة الإثارة على المصداقية، يعني أنه الإعلام هو يستمتع بأشلاء العراقيين لما تشظه، ويبدي يركز على المسائل العنف والمسائل اللي تأذي المجتمع العراقي واللي تحبط من معنوياته، لأنه يريد فتح شيء معين، أنه يقول يعني وكأنه يريد يفشل المشروع الأمريكي، لكنه يفشل على حساب الإنسان العراقي وعلى حساب حياته.
تبارك إعلامي حامد الحمراني، كيف ترى مستقبل الواقع العراقي أو الراهن العراقي، كيف سيكون عليه الأمر؟
الحقيقة العراق هو من العراق تبدأ الدنيا كلها، وعليه أنه ما يؤسس الآن لدولة عراقية بما فيها الإعلام أيضا، وإلا إحنا إعلام الآن ما نريد نقول عليه بفوضى، لكنه إعلام حر، وأكو صحف الآن مستقلة، وأكو إعلاميين ممتازين، وأكو ناس يمتلكون الحس المهني. وبالتالي أنا أتوقع أنه في العراق لو فعلا يتاح لحتى الحكومة يعني أن تقوم بدورها، يرجع الوضع آمن، وبالتالي يؤسس إلى دولة راقية وحلم جميل يحلم به الشعراء وحتى الصحفيين.
كان هذا لقاء مع الكاتب الصحفي حامد الحمراني. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وننتقل إلى العمارة، حيث أقامت منظمة الخير الإنسانية في محافظة ميسان برنامجا لتطوير القيادات الشبابية العاملة في المنظمات غير الحكومية. مراسلنا مازن وحيد عد تقريرا ضمنه عددا من اللقاءات، كان أولها مع رئيس المنظمة سعد البطاط الذي تحدث عن أهداف البرنامج.
من أجل زيادة فعاليات المؤسسات المدنية وإكسابها الخبرات والمهارات الإدارية، أقامت منظمة الخير الإنسانية في ميسان برنامج تطوير القيادات الشبابية العاملة في المنظمات الغير حكومية. وقال رئيس المنظمة سعد البطاط إن البرنامج يعمل على إعداد القيادات الشابة والدخول في العملية السياسية.
برنامج تطوير المهارات القيادية للشباب اللي تقوم به منظمة الخير الإنسانية، يضمن هذا المشروع 3 كورسات، كل كورس راح يتدرب به 20 شاب وشابة من منظمات المجتمع المدني ومن مختلف الشرائح الأخرى. راح يتضمن التدريب جميع ما يتعلق بتأهية الشباب لقيادة المجتمع المدني أو الدخول بالعملية السياسية.
وبين البطاط الهدف الذي يسعى البرنامج لتحقيقه لمؤسسات المجتمع المدني في المحافظة.
حقيقة الغاية من عدة هو تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وخصوصا في محافظة ميسان، لأنه نشعر أن منظمات المجتمع المدني في ميسان أصبحت خاملة، وريد زيادة عدد المنظمات الفاعلة، لأنه الرقم اللي الآن في ميسان أكثر من 160 منظمة، ولكن عدد المنظمات الفاعلة لا يتجاوز عدد الأصابع اليد.
وأشار المشرف في المنظمة محمد الحمراني إلى سعي البرنامج لاستقطاب العناصر المميزة في المنظمات المدنية.
في الحقيقة الكثير من الشباب بعد مرحلة سقوط الدكتاتور اكتشفت بأنها تتخلف عما يوجد في العالم من ثقافات خاصة بالمجتمع المدني وفي آليات تطوير القيادات الشبابية. لذلك سعت منظمة الخير إلى تبني هذا المشروع ومحاولة كسب الطاقات المميزة ضمن مناخات المجتمع المدني في محافظة ميسان وخاصة رؤساء المنظمات ليكونوا مشاركين ضمن هذه الفعالية.
من جانبه أوضح المدرب المدني بسام فليح أهم الموضوعات التدريبية التي تضمنها البرنامج.
تضمنت الدورة بعض المواد خاصة ببناء وتطوير مهارات منظمات المجتمع المدني، مثل مدخل إلى منظمات المجتمع المدني وكيفية بناء منظمة المجتمع المدني والتخطيط الاستراتيجي والتشبيك، وكان هناك موضوع هو مفهوم الحكم الداخلي وحقوق الإنسان والحد من الفساد الإداري وموضوع المدافعة وموضوع حقوق المرأة.
وأشاد عدد من المشاركين بأهمية مثل هذه البرامج التي تعمل على تطوير منظماتهم.
ورشة جدا ناجحة كانت، لأن احنا منظماتنا جديدة، ما عندنا مهارات، ماكو تكاتف بين الأعضاء، ماكو خبرة قيادية، ماكو هيئة إدارية متناسقة، يعني وهيك ورشة عمل كانت كلش مكانها وكلش فادتنا.
بالنسبة هاي الخطوة تعتبر الخطوة الأولى بالمحافظة، وإحنا كرؤساء منظمات نستفاد من كل حرف ومن كل كلمة تقال بهذه المؤتمرات، ونعتبرها بداية المشوار الصحيح لبناء منظمات حقيقية فعالة.
يذكر أن برنامج تطوير القيادات الشبابية لمؤسسات المجتمع المدني في ميسان يستمر لمدة 3 أشهر بواقع 5 ورش شهريا. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
ولكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر.
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني.
العراقي يقوم وبجرحة يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع أنور أبو دراغ ومقاطع من التراث الغنائي الأصيل.
مالي صحيت يما حوجة وين أنا
صحيح يما حوجة وين هنا جوان
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا وندعوهم إلى هذه الجولة القصيرة على الصحف البغدادية برفقة الزميل نبيل الحيدري.
من عناوين جريدة المدى: الخميس في باريس لقاء الرئيسين طالباني وشيراك. منظمة بريطانية تقول شركات الأمن الخاصة ترتكب انتهاكات في العراق. والتوافق: ندرس استمرار مشاركتنا في الحكومة في ظل التدهور الحالي. والزوبعي دعا أعضاءها إلى عقد مؤتمر موسع لمناقشة التداعيات الأمنية. من يكتب السيناريو السياسي الجديد للعراق هو عنوان افتتاحية المدى هذا اليوم. جاء فيه إن السيناريو الأكثر قربا من الواقع هو الذي تضعه الحكومة العراقية بنفسها، وليس ما يتم تخيله الآن من قبل الإعلاميين في لندن وواشنطن. فالوضع في العراق استقر بأسس شرعية من خلال سلسلة طويلة من المراحل الانتقالية استغرقت 3 سنوات، والتجربة العراقية لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال بتجربة أمريكا في فيتنام. وجريدة المدى فتحت ملفا عن الفقر والإرهاب من عناوين مواضيعه: أحلام الفقراء لا تحققها عصابات الجريمة، وسوق جديدة اسمها نفايات الأحياء الغنية، غربلة القمامة مهنة ابتكرها المسحوقون وروجها الفقر العام. والحل بالكمبيوتر كان عنوان المقالة التي كتبها عبد المنعم الأعسم في جريدة الاتحاد. جاء فيها: الحرب التي تشن على العراقيين وتحول ملايينهم إلى مشروع جثث على الأرصفة ومنعطفات الطرق وثلاجات المستشفيات تتحدى نظرية دوغلاس هاملتون الباحث الشهير في قضايا العنف الدولية عن دور الكمبيوتر في الحروب المعاصرة، ذلك لأن أصحاب هذه الحرب لم يطلعوا على المعادلات والجداول وعلوم التقنية، وهم يجهلون أزرار الكيفيات الإلكترونية ومفاتيح الكمبيوتر ومهارات الديجيتال. قال لي مسؤول أمني عراقي يقول الأعسم أن أجهزة الكمبيوتر التي يتم العثور عليها في مخابئ الإرهابيين لم تحمل بأي خدمات ذات طبيعة علمية ومعرفية أو عسكرية، وأن غالبية الاستخدامات تنحصر في برامج دينية جهادية غوغائية ولعب الكرتون والصور الجنسية المتحركة، حيث كان الانتحاريون والتفجيريون يسجون وقتهم فيما يبعدهم عن التفكير في بشاعة الجريمة التي يرتكبون. من مقالة الأعسم في الاتحاد إلى جريدة الزمان بطبعتها البغدادية ومن عناوينها: رئيس المحكمة الجنائية العليا يصرح لا صحة لنفي صدام ومساعديه إلى الخارج، وفد عراقي يبحث في عمان سبل المصالحة، جبهة التوافق تهدد بالانسحاب من الحكومة، والدليمي يتهم واشنطن بالتقلب ويحذر من تفجر صراع شيعي شيعي، لندن تعتزم إجلاء معظم موظفيها من البصرة. والمسلسل التلفزيوني الحكومات والذي بث خلال شهر رمضان المبارك كان موضوع التحقيق الذي نشرته الزمان بصفحتها الأخيرة تحت عنوان سعة خليفة شارلي شابلن العراق. جاء فيه: على الرغم من أن كلمات الأغنية التي انتشرت في دول العالم وفاق طلبها التوقع بعد توفرها على محرك البحث العالمي جوجل في خدمته الفيديوية الجديدة تثير الضحك مع سماعها لأول مرة، إلا أن التمعن في كلماتها يثير الحزن على واقع عراقي مرير، ويظهر الممثل سعد خليفة الذي منح الكتاب السياسيين فرصة استعارة عنوانه الحكومات بنفس دلالته الساخرة في بداية الأغنية بقوله: خالة خالة أنا آخر عراقي ظليت وللآن لا أملك بيت، لينتقل بعد ذلك ويعرض مأساة العراقيين اليومية المتمثلة بالقتل على الهوية. كان هذا عرضا سريعا لصحافة بغداد ليوم الثلاثاء. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعد انتقالنا إلى الكويت لنتصفح مع سعد العجمي أبرز ما تناولته الصحافة الكويتية.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. تضارب الآراء حول الخطوة الأمريكية المقبلة للمجلس السياسي العراقي سيناقش مشروع قانون العفو العام والشامل. زيباري نسعى لما تبويض القوات الأمريكية. اغتيال عضو بهيئة العلماء المسلمين وسقوط القتيل رقم 100 خلال اكتوبر بين الأمريكيين. مجزرة عمال بانفجار دموي بمدينة الصدر. الجلسة 19 لمحكمة الأنفال، محامي الدفاع سارع بالانسحاب ورئيس المحكمة تجاهل صدام حسين. وفي صحيفة الرأي العام اليوم وفي مقالات الرأي يقول خير الله خير الله على من يضحك رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي والسفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زاد بعد البيان المشترك الذي صدر عنهما قبل يومين. من يصدق في ضوء ما يشهده العراق يوميا أي كلمة في البيان المشترك؟ ومن يصدق خصوصا ما ورد في البيان عن أن لدى الحكومة جداول زمنية لحل المشاكل في البلاد في وقت يزداد عدد القتلى يوميا وتزداد الهوة بين الشيعة والسنة ساعا فيما بدأت الخلافات العميقة تطال الوضع داخل كل طائفة من الطائفتين بدليل ما يشهده الجنوب العراقي من مواجهات مسلحة بين الشيعة أنفسهم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
وقت زريان نشان كرن دمرنا من فاكرن برنتجا خدت كرن
درمان شرابی نکردم و دزیریم نشان کردم دمر نامن فکردم بر انتشار نکردم درمان شرابی نکردم
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
أعزائي المستمعين، لا شك أنكم في غنى عن الوصف والتعريف للفنان القدير سامي قفطان، فأكثر من 40 عام في حقل الفن يكفي لأن يكون اسم سامي قفطان على مسمع ومرأة كل العراقيين. وأيضا هناك شبه كبير بين سامي قفطان الفنان وسامي قفطان الإنسان، فأهلا ومرحبا بفناننا العزيز الأستاذ سامي قفطان.
شكرا جزيلا لحضرتك والجميع الإخوان المستمعين، أو حتى لو كانوا مشاهدين، لأن مرات الصورة قد تختفي بس يجي الصوت يعبر عنها. قالت حتى أمركم تفضل.
الله يخليك، شكرا جزيلا. أول مرة نقول لك أيامك سعيدة وكل عام وأنت بخير.
يحفظك الله إن شاء الله، الخير عام على كل البشرية، كل الناس بغض النظر عن مستواهم وانتماءاتهم الدينية أو السياسية أو العرقية، إن شاء الله يعمل خير الكرة الأرضية بشكل عام.
أستاذ سامي، طبعا أنا أعرف وكثير من المتابعين لفنك ولسيرتك الفنية يعرف أنه سامي قفطان كان مغنيا إن لم أقل مطربا، وثم أيضا في نفس الوقت اتجه إلى التمثيل. فهل كانت موهبة الفن، قصدي موهبة الغناء، قد سبقت التمثيل، أم أنهما تلاقيا معا في اتجاه واحد لدى سامي قفطان؟
الحقيقة هذا خطأ شائع، يعني بأكثر المقابلات الصحفية أو الإذاعية يبدو أكو خطأ يقولون سامي قفطان بدأ مطربا. لا، هي الحقيقة أنا بدأت ممثل عام 1960 في السينما بالقطاع الخاص، ومثلت أكثر من 6 أفلام. بعدين بالـ 67 عندما أديت خدمة العلم بالجيش العراقي، كانت بإذاعة القوات المسلحة سنحت الفرصة أن أغني، فغنيت. يعني الغناء جاء بعد 6 سنوات من بداية حياتي الفنية، مو مطرب وصرت ممثل، لا، ممثل وصرت مطرب. بعدين توقفت عن الغناء لأنه شفت إذا استمرت الغناء معناها أنا حر من التمثيل، وما أقدر ذاك الوقت أجمع بين الغناء والتمثيل.
إذن هاي فرصة صحيحة لأمثالي هاي المعلومة الخطأ.
لا ولا يهمك.
من أجي على المسرح العراقي وأتابع الأعمال المسرحية الكبيرة، أجد أنه سامي قفطان قليل الاتجاه نحو المسرح. يعني أنا لا أقصد المسرح التجاري طبعا، فهل هذه المعلومة أيضا خطأ بالنسبة إلي؟ يعني هل أنت تلفزيوني أكثر من مسرحي؟
والله أنا ممثل بصراحة، ما أعترف بالتخصص، يعني أمثل للتلفزيون أو أمثل المسرح أو أمثل الإذاعة أو أمثل السينما، لا. أنا أشعر نفسي في كل مكان أقدر أقدم خدمة للناس من خلال التمثيل، ما أبخل عليه. أكو هناك ممثل يصلح للتلفزيون ولا يصلح للسينما،
لا.
أو يصلح للمسرح ولا يصلح للسينما أو للتلفزيون، أكو هذا الشيء. هذا يعني عد أمثلة عديدة، يعني حتى على المستوى الفنان العربي أكو ممثل، يعني شوف عملاق على المسرح مثلا كرم مطاوع على المسرح، لكن مرات في بعض الحالات نفس التجني على الفنان الكبير كرم مطاوع الله يرحمه، لكن
كذلك سميحة أيوم وكذلك، يعني
هاي شراخص كثيرة.
نعم.
وأنا ما أعرف يعني هل أنا ناجح بالسينما أو ناجح بالتلفزيون أو ناجح بالمسرح أو بالإذاعة، ما يعني ما أقدر أنا أقيم نفسي، بس يعني الكم الهائل اللي شاركت بي أعتقد دليل كافي على أنه أنا يعني قدمت شيء لا بأس به بهذه المجالات الأربعة.
نعم. أنا شخصيا معجب بأدائك التمثيلي، لأن أكو صفات حقيقة، هذه بدون نفاق وبدون مجاملة، في عندك صفات قد لا تتواجد أو لا تتوفر في فنان عراقي آخر، يعني ميزة الصوت، الأداء في الصوت، لغتك السليمة، لغتك الخطابية من تعدي الشعر، طبعا هذا أيضا خدمك حلاوة الصوت من عندما غنيت فترة، كل هاي يعني أنا ما أقول تذكرنا بمحمود ياسين، بالعكس ربما محمود ياسين ذكرنا بيك، لأن أنا أنحاز للعراقيين. لماذا لم يأخذ سامي قفطان فرصته الحقيقية في على الصعيد العربي، على الصعيد النجومية العربية، في حين أكو ممثلين غير مصريين لا يتمتعون بنصف مزاياك وحصلوا مساحة عريضة من الشهرة في الشارع العربي؟
يا حبيبي السبب واضح، يعني أولا إحنا ما عندنا صناعة نجم بالعراق، يعني محاولات على مستوى الغناء قد يكون المطرب هو الذي يصنع من نفسه نجما، يعني امثال راح الناظم الغزالي والان الله يطول في العمر كاظم الساهر وغيره، هذا على مستوى الغناء. الممثل ما عندنا ذيك الاجهزه الاعلاميه اللي يعني توفر للممثل ان يظهر ويشترك باعمال كبيره، لا سيما لا تنسي فتره الحصار اللي فرضت على العراق
والحروب ايضا
على الاعلام ايضا وعن المنتجات العراقيه ايضا، ولكن مع ذلك تاركوا اختراقات، يعني بعض المحاولات من الفنانين مثال الفنان الكبير جواد الشكرتشي او محمود ابو العباس وغيرهم، قدروا ان يطلعون برا، يعني قدموا شيء، شاركوا باعمال. بس بالنسبه لي يعني انا فيلمي زمان رجل القصب عرض ب 38 مهرجان عالمي،
نعم،
ومهرجان الرباط العالمي ومهرجان تونس العالمي للسينما، عرض الفيلم والحمد لله نلت عليه جائزة أفضل ممثل بالمهرجانين،
نعم.
لكن ما سلطت عليه الأضواء الإعلامية الكبيرة بحيث يعني جذب انتباه السينمائيين العرب، وأنا بعثوا علي وعلى غيري حتى نشارك بأعمال سينمائية كبيرة، وهم أساسا ما عندهم ذاك الاستعداد، يعني الإخوان المصريين يعني ما عندهم ذاك الاستعداد أن يجيبون ممثل عراقي ويشاركوه في عمل سينمائي إلا يكون محاولة أو مبادرة من هذا الممثل نفسه، يعني رحيلة بوقت ورحيلة بفلوس وإقامة هناك في مصر حتى يبين مواهبه وقدرته الفنية. يعني قصدي إحنا يفترض بينا أن يكون صناعة النجم عندنا في العراق في الداخل، يعني تطرنا هذه الحالة الشركات الفضائيات.
لا لستي فاتنتي، لا لستي ملهمتي، لا لستي فاتنتي، لا لستي ملهمتي، لا فأنا مزاجي بالنساء معقد بطبيعتي، لا تفرحي وتهللي وتفكري وتحللي، لا لستي ملهمتي، 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 لا لستي مل
سامي قطان وبرنامج مباعدين من إذاعة العراق الحر. أستاذ سامي، على هذه المشكلة، مشكلة عدم يعني تسويق الفنان العراقي، حتى الأفلام العراقية الكبيرة اللي أنتجت بأموال كبيرة يعني بخزينة، ما أريد نذكر هاي الأفلام، لم تتح الفرصة للفنان العراقي أن يأخذ دوره، حتى جابوا ممثلين عرب يعني حتى ينجحون الأفلام لأغراض سياسية.
العفو، هو الآن منو بالساحة على مستوى السينما؟ ماكو غير الفيلم المصري.
نعم.
اطلاقا اي بلد عربي انتج فيلم ينافس الفيلم المصري، اولا لعراقه السينما في مصر، ثانيا هم اساسا المصريين يعني لازم يبذلون خساره جهدهم حتى يسوقون فيلمهم، وما يعني ما يسمحون لجهه اخرى تزاحمهم، لان هذا حاله اقتصاديه تعرف.
نعم.
ضريبه على الفنان المصري.
نعم.
ومردود مادي للدوله. على مستوى التلفزيون مثلا حاولت سوريا يعني تنافس مصر الآن في أعمال كبيرة.
نعم.
العراق يحتاج إلى استقرار، يحتاج إلى أمن، يحتاج إلى راحة بال حتى يبدع الفنان.
نعم.
ومن خلال هذا الإبداع يقدم عمل ممكن أن ينافس به العمل السوري أو العمل المصري أو ثم إحنا ما عندنا الآن سينما عراقية. سينما توقفت بالتسعين، آخر فيلم اللي هو الملك غازي لمحمد شكر الجميل. بعد اكو كذبه كبيره على مستوى الصحافه، يطلع لك واحد صحفي وقال الفيلم العراقي كذا وكذا افلام سوينا.
لا افلام اغلبها هزيله يعني نعم.
لا يعني هذا وثيقه اجيال راح تجرح تقرا.
نعم.
تقول العراق قد عنده افلام بعد وينها؟
نعم.
واذا هي افلام سكرين بكاميرا تلفزيونيه شوهوا حتى العمل السينمائي.
نعم.
لا مو بس هاي، بعض الفضائيات قامت تقدم برنامج يعني السينما العراقيه وتقدم لنا تمثيلية تلفزيونية. يعني ما تخجل هذه الفضائية من تقدم ضمن برنامج السينما العراقية ويستضيفون فنانة وتتحدث عن هذا الفيلم، وهذا الفيلم هو تمثيلية تلفزيونية صورت في كاميرا التلفزيون.
نعم.
هذه الأمور وغيرها من كثير من الشخصيات داهمت بعدم احترام السينما العراقية، فإذا هي بالداخل ما محترمة كيف تحترم بالخارج؟
اشوف بيك يعني انا كمتلقي اشوف بيك يعني خامات كبيره لفنان كوميدي، لكنك لم تتجه الى هذا الاتجاه.
نعم.
يعني رحت للدراما اكثر.
المشكله يا حبيبي، احنا عندنا الان المتلقي تعود على الكوميديا التهريجيه.
نعم.
الان ما يظهر بالفضائيات، ما شاء الله كثير عندنا فضائيات، يقال هذا العمل كوميدي ويطلعون بعض الاخوان الاعزاء علينا يقدمون مشاهد يعني الناس تتونس عليها، لأنه الحالة اللي هم بيها يتقبلون أي شيء.
نعم.
أنا يعني أقدر أمثل كوميدي، بس ما أقدر أمثل الكوميديا اللي الآن يمثلوها
أكو شفاف
الممثلين.
أكو شفاف الآن. نعم. أكو شفاف. من يضحكك من الفنان العراقي؟ من يضحكك؟
والله الفنان يعني المشكلة
مو تضحك عليه، تضحك له.
هي أنا شخصيا يعني أرتاح راسم الجميلي مثلا.
نعم.
يضحكني راسم الجميلي حتى في الحياة. محمد حسين عبد الرحيم مثلا أرتاح له. أكو ممثلين
شباب
ما معروفين مثلا شباب، أكو هذا ريسان مطر فد.
نعم.
ممثل كوميدي ما قدر يستفي يعني، لأنه اللي قباله ما يطول مجال.
نعم.
ظل خفيف. ما يعني ما اجت قيادة فنية جيدة بحيث تقدر توجه هذا الفنان وتطلع منه فنان كوميدي، ولا ذيك الأعمال اللي ممكن تخدم الممثل يعني نصا وإخراجا حتى نقول والله صار عندنا ممثل كوميدي. واحنا مشكلتنا يا حبيبي مع الأسف يعني علش المخبل ترج حلقة. نريد نضحك العالم، ندمج ونعيط ونبالغ حتى نضحك العالم، هذا مو هذا
الضحك. نعم. من من المطربين العراقيين اذا نحب نقدم لك اغنيه الان استاذ سامي تحب تسمعها؟
من المطربين يعني انا داخل حسن يكون بالصداره، اسمع داخل حسن باستمرار. نعم. الاب العراقي نحسين.
نعم.
ياس.
راح اخليك واحد من دول المطربين، ونشكرك شكر جزيل استاذ سامي، ومع السلامه.
يخليك الله، وشكرا للجميع، والله يكون بعونكم ويساعدكم.
الله يكون بعونكم. الله يكون بعونكم. شكر جزيل استاذ سامي، وان شاء الله نلتقي بك مره اخرى.
يا طبيب اصواب دلنا بكلم، يا طبيب بواي ما بنين عرف، يا طبيب اصواب دلنا بكلم.
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي، اخراج جليل البصري.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.